الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كفله. اللهم اجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهك وتقبله منا بأحسن قبول. نتابع الحديث معكم أخوة الأحبة أحباب أهل البيت عليه السلام، من حيث انتهينا في اللقاء الماضي، حيث كنا نتحدث بقوله تعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعظم الله أجورنا وأجوركم، وعظم الله أجر مولانا الإمام المهدي عليه السلام بهؤلاء الشهداء الأبرياء الذين سقطوا في هذا اليوم، ولا يزال دم ودماء أحباب أهل البيت تجري في حب أهل البيت عليه السلام، ليس لذنب اقترفوه ولا لأمر صدر منهم، إلا أنهم يحبون أهل البيت، ليس لهم ذنب في ذلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يدفع عن المسلمين والمؤمنين جميعا في العراق أن يكشف عنهم هذه الغمة، إنه سميع مجيب. في قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تطرقنا إلى النظريات التي تؤمن بالعامل الواحد، مثل نظرية ماركس ونظرية هتلر، لم يؤمن بأن الدم هو الذي يؤثر في سلوك الإنسان ويغير التأريخ ويصنع التأريخ. وهناك نظرية العامل الواحد، العامل الجغرافي، وهناك نظرية فرويد، عامل الجنس. فكل من هؤلاء يقول أن الذي يغير التأريخ ويغير سلوك الإنسان ويغير مسيرة البشرية في هذا الكون هو هذه العوامل، فيؤمنون بعامل واحد، نظرية الاقتصاد مثلا عند ماركس، وعلى ضوء هذه النظرية يبني فكره وفلسفته، وبنى لهذا التغيير الذي يسميه بالديالكتيك، يعني الجدلية، بنى المراحل الخمسة أو ما يسمى بالهرم أو السلم الماركسي. وكل هذه النظريات ثبت بطلانها بالواقع العملي التجريبي الذي مرت به في المجتمعات. الذي خلصنا إليه بأن عامل التغيير في النفس الإنسانية باعتبار أن السلوك نابع من المحتوى الداخلي للإنسان. ماذا يبنى في النفس الإنسانية من فكر، من عقيدة، من قيم، من مثل، من علم، هو الذي ينبع منه السلوك. فالسلوك الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يختلف عن سلوك الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. سلوك الذي يؤمن بأن القوة أو القانون هو الذي يحدد سلوكه يختلف عن سلوك الذي يؤمن بالرقابة الإلهية. هذا الذي يؤمن بأن القانون ومن يحفظ القانون، يعني السلطة، هو الذي يحدد سلوكه، إذا زالت هذه السلطة وزال هذا القانون رجع إلى أمر آخر منفرد غير منضبط، لا يضبطه شيء آخر، لأنه لا يؤمن بالرقابة الإلهية. أما الذي يؤمن بالرقابة الإلهية سلوكه ينضبط سواء فقد القانون، فقدت السلطة، أو بقي لوحده. فالإسلام يريد أن يبني النفس الإنسانية هذا البناء. والرسالة بأجمعها نزلت لعلاج أمراض النفس. فالنفس الإنسانية فيها أمراض، وتتلوث بالأمراض، تتلوث الفطرة الإنسانية بالأمراض من خلال السلوك الإنساني الغير صحيح، فتحتاج إلى تنظيف، إلى تطهير، إلى تزكية. فالرسالة بأجمعها نزلت لمعالجة هذه النفس الإنسانية، لمعالجة ما في الصدور، شفاء لما في الصدور. ما هو الذي في الصدور؟ النفس، هو يعبر عن القرآن بالقلب. شفاء لما في الصدور ليس المقصود المضخ القلب، المضخ المضخ الدم، لا، يعني نفس الإنسان. فالرسالة بإجماعها نزلت شفاء لما في الصدور، ويعبر عنها عليه السلام إبراهيم عليه السلام ب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه سليم. مو المضخة يعني، لا، النفس الإنسانية سليمة من الأمراض. فمن الذي ينقذ هذه النفس الإنسانية من شرورها؟ كيف تزكى؟ هذه الرسالة، اتباع هذه التعليمات، افعل لا تفعل، باعتبار نحن مصنوعات رب العالمين، والله تبارك وتعالى أنزل في كل وقت كتالوج تعليمات تصلح هذا الإنسان، تبين صلاح هذا الإنسان وفساد هذا الإنسان. فباتباع هذه التعليمات تتزكى النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. إلا أن عملية التزكية تحتاج إلى مزكٍ، وهذا المزكي لا بد أن يكون مزكاً. هذه النقطة أقف عندها ثم ننتقل إلى موضوع هذه المحاضرة. الإنسان الذي يتعلم يحتاج إلى معلم، فذلك المعلم أيضاً لا بد أن يأتي، يعني يأتي بعلمه من مصدر. ذلك المعلم إذا كان هو المعتمد في عملية التعليم لابد أن يكون علمه، أيضا يقيني، وإلا لا يسمى بالعلم، يسمى بالظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فإذا لابد أن يكون عنده علم. المزكي إذا كان انضمت إلى وظيفة التعليم وظيفة التزكية، باعتبار أن من وظائف النبي صلى الله عليه وآله التعليم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ومن وظائفه التزكية، عملية التزكية باتباع تعليماته تتزكى النفس، يعني عكس عملية الدفن بالملكات الخيرة للنفس الإنسانية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. فنحن نحتاج في عملية التعليم إلى المعلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه عملية التعليم نحتاج فيها إلى معلم، ولابد أن يكون هو ماذا؟ لابد أن يكون عالما. وعلمه هنا إذا كان المجتمع والبيئة والأرض كلها اللي عش فيها هي خالية من هذا العلم، فلابد أن يأتي من علة خارجية، وهو الله تبارك وتعالى. فلذلك الله يعلم الأنبياء، الله آتيناه من لدنا علما وعلم آدم. فابتدأت عملية التعليم من الله تبارك وتعالى، هو المعلم، علم الإنسان، خلق الإنسان، علمه البيان. فإذا هو الذي يعلم، ويعلم يعطي العلم وليس الظن. ثم من ذلك الذي يمتلك العلم يبدأ بس العلم وليس الظن إلى الآخرين، فالآخرون يحتاجون إلى المعلم من هذه الحيثية. وأيضا بنفس الوقت الذي هو فاقد لعملية التزكية لا يمكن أن يزكي الآخرين، فلا بد أن يكون هو مزكى، هو مطهر. فنحن لا نستطيع أن نقول عن إنسان هو مطهر أو مزكى، لا نستطيع. لماذا؟ لأنه قد يظهر لنا من المظهر الخارجي هو نظيف، لكن لا نعلم بدخائل نفسه، بأسرار نفسه. الله هو الذي يعلم بأسرار نفسه. لذلك من هذا المنطلق انظر إلى المبدأ القرآني: لا تزكوا أنفسكم بل الله يزكي من يشاء. إذن نحن لا نستطيع أولا أن نثق بأنفسنا، ونحن نحتاج في عملية التزكية إلى تزكية الله. وتزكية الله لابد من وجود آليات لهذه التزكية. فمن هذا المزكي؟ النبي. طيب النبي في عهده بعد تراث النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مزكية أيضا. طيب النبي كان يزكي عمليا، يقوم بعملية التزكية للناس الذين عاصروه، فلا بد من يقوم مقام النبي في عملية التعليم وفي عملية التزكية، لأنه العدالة الإلهية سارية المفعول. لا يعقل أناس يتلو عليهم الرسول الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، وبعد غير الكتاب الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهؤلاء الأجيال الذين بعد الرسول يحرمون عاشا للعدالة الإلهية. فلذلك لا بد من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله في هذه الوظائف، عدة وظائف. فمن هنا تأتي الحاجة إلى الإمام، فالإمام هو الهادي، إنما أنت منذر ولكل قوم هادي، يهديهم يدلهم يرشدهم إلى ما يصلحهم ويحذرهم مما يضرهم، ولكل قوم هادي. ما دام وجود هذا على الأرض لابد من وجود مرشد، هذا إمام، هذا هو يقول المسيرة، أنت تأتم به، أنت تتبعه فتسلم. فإذا عملية التزكية نحتاج فيها بالارتباط مع الإمام، فأنت عندما تقول الأحاديث الشريفة من بات ولم يعرف إمام زماني، أو من مات ولم يعرف إمام زماني، مات ميتة جاهلية، لأنه لم يقم بعملية التزكية بشكل صحيح سليم. وبالتعبير الفقهي، من عمل بلا تقليد فعمله باطل، إلا أن يكون عمله مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده. هذا الارتباط بين الإمام، أنت لما تقلد المرجع مو لأنه هذا المرجع، لأنه أمر الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك. هذا ارتباط عقائدي، يعني أنت مو ترجع للمرجع لأنه بالأصل هو المرجع، لا، احنا ما لنا علاقة بالمراجع، احنا علاقتنا وين؟ بمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لا نحتاجه فقط في المعلومة أنه يقول لنا هذا الحكم كذا، لا، نحتاجه في عملية التزكية، أنه هو هذه نفوسنا اللي يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دس قلنا معناه دفن، يمسكه على هول أم يدسه في التراب. فهذه الملكات الموجودة في النفس الإنسانية الخيرة، الملكات الخيرة لا بد أن تنمى، تزكى، تكثر، تبارك. والملكات الشريرة لا بد أن تهدر، تدفن، لا تستعمل إلا في مصارفها الطبيعية التي هي وضعها الشارع المقدس. هذه العملية الإسلام تكفل بإيجاد منهجية لعملية التزكية، كيف أنه الإسلام يزكي أبناءه ويصل بهم إلى كمالهم، إلى نموهم الطبيعي. فالمدارس أيضا في علم النفس، المدارس التربوية وضعت مناهج، هناك مثلا مدرسة الجشطلت مثلا، هناك المدرسة السلوكية، هناك المدرسة مثلا مدام كوري، هناك مثلا آدم سميث، هناك مثلا فورندايك، بافلوف، دول علماء النفس اللي وضعوا بعض المبادئ، بعض الأمور، طبعا خلطوا بين العلم وبين الفلسفة، خلطوا بين علم النفس وبين فلسفة النفس، خلطوا في كثير من الأحيان ولم يفرقوا. لا، الإسلام أعطانا المنهجية. فأولا كل الرسالة وضعت لعلاج أمراض النفس، وأمراض النفس طبعا خطيرة جدا. المرض الجسمي قد يفقد الإنسان أمرا دنيويا بسيطا، قد يفقد عينه، أذنه، يد، رجل، ما شكل ذلك، رئة، كلية. أما المرض النفسي والعياذ بالله قد يخلد الإنسان في نار جهنم، يفقد الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المرض النفسي كالشرك كالنفاق كالإلحاد كالظن الفاسد كالتكبر كالحسد، هذه أمراض خطيرة جدا، هذه أمراض تؤدي التكبر والحسد، أخرج إبليس من الجنة وخلد في نار جهنم. الشرك والعيادة من أخطر الأمراض بالنفس الإنسانية، الشرك بكل أنواعه، من الشرك بالذات الإلهية إلى الشرك بالعبادة إلى الشرك بالخالقية بالربوبية إلى آخره، كل هذه الأنواع خطيرة جدا، أمراض خطيرة. ولذلك أنه الإنسان الذي ينتحر، مثلا بعض الناس يقول لك أنا حر، أنا نفسي وحر بها انتحر. الحكومات ما تقبل إنسان ينتحر، خاصة من شر نفسه، من شر هذا الموجود النفس اللي يريد يقتل نفسه، هذا يقتل نفسه هو باب أولى إذا قتل الآخرين ما عنده مانع. فالحكومات ماذا تفعل؟ تخلي يقتل نفسه أم تجبر أن يقتل نفسه؟ تجبر غصبا عليه بالقوة. قتل النفس أخف من الشرك، قتل النفس يفقدها بحياة الدنيا لأنه أصلا ما يؤمن بالآخرة مثلا، أما الشرك يفقد الدنيا والآخرة، راح يخلد بنار جهنم. فلذلك عندما الإسلام ينشئ الغزو الابتدائي للمشركين حتى ينقذهم من مصائب أنفسهم من شرور أنفسهم، قضية في غاية الأهمية. أن يبشر الإسلام يجي يفتح يسوي بعد جيوش وكذا، الأديان الأخرى ما يحاربها الإسلام، يعلم عليها إما جدية إذا كان عندها دين مثلا سماوي تؤمن بالتوحيد، تؤمن بالتوحيد تنكر النبي صلى الله عليه وسلم نبي، مع ذلك يقرها على أديانه، بقي بس شريطة أن تدفع الجدية ضريبة لأنه هم تحارب وهم ما تدفع هذا بدل نقدي مثلا، يعني تتلاعب مثلا عندنا في العراق تتذكرون لو تحارب لا تدفع بدل نقدي لان انت ما راح تحارب، واحد راح يضحي بروحه وبأمواله وبنفسه وبعائله في سبيلك يعني، فانت ما راح تدخل لانه انت ما تؤمن بهذه الرساله، فتدفع بدل نقدي تدفع هاي الجزيه ويحاربون عنك ولك ما للمسلمين، وانت محفوظ الدم والمال والعرض وعبادتك وعلى دينك. بتلاحظ المثل، بس هو شنو عنده؟ يفترض عند التوحيد انه مو مشرك، اما المشرك لا، قاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم. فالشرك مرض خطير، ان الشرك لظلم عظيم، لعله نتحدث ان شاء الله في مباحث التوحيد بأنواعه، لأن كل توحيد يقابله شرك. النفاق مرض خطير، هذه أمراض النفس الإنسانية. الحسد، التكبر، الظن الفاسد، الجبن، الكذب، خلف الوعد، أمور هاي إرضاء النفس موجودة. هذه الرسالة نزلت لعلاج هذه الأمراض. ماذا تريد بهذه الناس؟ تريد بهذه الناس أن تكون سوية خالصة من هذه الأمراض، سليمة، إلا سليمة يعني من الأمراض صحيح، إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي خضم هذا الحياة السلوكية التي يمارسها الإنسان في الحياة الدنيا ويختلط بمختلف أنواع البيئات والأخلاق الناس والأصدقاء والأب والأم والعائلة والمدرسة والمجتمع ككل، يحتاج الإنسان إلى فلتر، إنه ما يقبله وما يرفضه من السلوك من المعلومات مما يسمع مما يرى، وكل شيء يشوفه يقبله ولا كل شيء يسمع يقبله. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، معنى لازم عندهم فلتر، لأن شو يعرف هذا الأحسن من المو أحسن؟ فالإسلام يعطيك هذا الفلتر. فشي يسوي الإسلام؟ الإسلام يجي يعطيك نوعين من المنهج. منهج وقائي يعطيك حتى لا تقبل كل شيء ولا كل صورة ولا كل سلوك. منهج وقائي. ومنهج إذا ما فاد المنهج الوقائي والعياذ بالله يجي المنهج العلاجي. يعني بعد ما تنكسر الجرح، بعد ما بعد خراب البصر يجي شنو؟ المنهج العلاجي. فالمنهج الوقائي هذا اللي يعبر عنه القرآن والسنة المطهرة بالتقوى. هذا المنهج الوقائي. وهذه موضوع التقوى موضوع كبير وواسع، وكل عبادات الإنسان اللي شرعها الله تعالى كلها هدفها التقوى. يعني منهج وقائي، تقوى يعني يكون عندك وقاية من الوقوع بالمحرمات بالمعاصي، وقاية. كل العبادات، شوف ايش قد اكو عبادات في الإسلام، كل هذه العبادات هدفها أن يصل بالنفس الإنسانية أن يكون عندها ماذا؟ تقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم بكل أنواع العبادة. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الهدف من العبادة حتى تصل إلى من؟ المنهج الوقائي. يعني بين كل عبادة هدفها شوف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا الهدف من الصلاة حتى تقيك من المنكرات. الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا الصلاة هدفها التقوى، هدفها أن تبعدك عن المحرمات. الصوم هدفه التقوى. تقوى يعني وقاية، منهج وقاية يقيك هو أنفسكم وأهليكم نارا. شو اللي يقربك للنار؟ المنكرات. إذن المنهج الوقائي بالإسلام منهج عريض وطويل وواسع جدا، ويدخل بكل أنواع العبادات. ما العبادة إلا وهدفها ماذا؟ لأنه شنو معنى العبادة هي؟ العبادة يعني من التعبيد، من عبد، نقول الطريق معبد يعني مذلل، يعني ما في تكبر، مذلل. شوف هذا الذي جعل الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. فنقول طريق معبد يعني مذلل، ما يسوي إرباك السائر عليه، ما يأذي، ما في مطبات. فهذه الإنسان، هذه النفس الإنسانية عندما يعبدها الإنسان لله يخلصها من كل أنواع العبودية بغير الله، يعبدها فقط لله. وهذا منهج التوحيد في التقوى، مو يعبدها لغير الله، لا أبداً. هاي كلمة لا إله إلا الله، هذا الإسلام عظيم. لو واحد يفكر به شلون نبني المدرسة الإسلامية وشلون تبني الشخصية من التوحيد للنبوة للإمامة للعدل، وحتى من تتفرع هذه التقوى شو تسوي والعبادة شو تسوي وشلون توصل بيك للنفس السليمة، للنفس المطمئنة، للقلب المو مريض. شوف مثلا الله تعالى يخاطب موسى عليه السلام، أقم الصلاة لذكري. يعني الهدف من الصلاة هو ماذا؟ ذكر الله. طيب وما هو الهدف من الذكر؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هناك مراحل وتغير بالنفس الإنساني. أن الصلاة هدفها الذكر، وهدف الذكر أن تطمئن النفس. ماذا يعني تطمئن النفس؟ كل مرض نفسي يسبب اضطراب بالنفس الإنسانية، قلق، الخوف، القلق، مثلا الجبن، كلها هذه تسبب اضطرابات بالنفس الإنسانية. يعني النفس الإنسانية ما راح تكون سوية، إما بفرح شديد أو بحزن شديد أو خوف شديد أو ما شابه ذلك. وكلا هذين الأمرين يرفضهم الإسلام. يريد اللبس مطمئنة. شو عندك كفتين ميزان. فمرة أسلك بيتحركون مرة بالتزيينين ثابتين. فالإسلام يريد هذا الخط السوي. لا ينحدر الإنسان إلى الانفعالات الشديدة اللامهذبة ولا الانفعالات الصاعدة اللامهذبة بفرح شديد وبعذب شديد وفينهم يرفضهم. فيريد هذا لا إفراط ولا تفريط. يريد هذا الخط السوي. هذا الخط السوي يعبر عنه القرآن بالقلب السليم. يعبر عنه القرآن بالنفس المطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا الهدف من الصلاة ذكر الله والهدف من ذكر الله اطمئنان النفس، أن تكون نفس مطمئنة. وفرق كبير بين ناس، طبعا هذه مو سهولة، هذه أيضا درجات الاطمئنان، النفس المطمئنة مو كلها سهولة. يعني احنا اذا يقولون لنا مثلا انت ربحت فد جاتك هدية او ربح او كذا كسب مليون باوند، شو يصير بنفوسنا هذه؟ ها؟ شو يصير بالنفس هذه؟ بالنسبة لنا احنا يعني انا اتكلم عن حالي، لكن يقول لنا خسرت مليون شو يصير؟ انت مو مليون، اذا 1000 باوند يأثر علينا، النفس تبدأ تقلق تضطرب تصير مطمئنة. اما يحزن الانسان او يخاف، وهذول الخوف والحزن يعني الحالات اللي تنتاب النفس غير المطمئنة واللي تخرج الإنسان عن ولاية الله بكل من أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا عندهم حزن ولا خوف. طبعا دول أولياء الله اللي هم الله مصطفيهم ومطهرهم. بيقول لك مليار ربحت التجارة مالتك، مليار خسرت، نفسها مطمئنة، ليس عندها دكتور. شنو العظمة؟ أما آخرون لا، يصير عندهم الحزن والاضطراب. يعني مثلا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ينام بفراش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه مطمئنة، ويدري راح يقتل، راح يهاجمون، معرض للقتل، احتمال يقتل. كبير من كبير يقتل، لأنه هو مضحي في سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. مطمئنة ونعم رسول الله. واحد غيره يقول لك شوف اتجه عليه السيف و100 واحد واقفين في الباب شارعين سيوف. من نفس المطمئنة هذه؟ بينما مثلا نفوس أخرى لا تضطرب رأسهم، تحزن، تخاف، ولذلك لا تحزن. إن الله معنا. فمن حزن هذا صار من أولياء الله معنا. إلا أنه يا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تحزن إن الله معنا. إذا هو لا يصلح أن يكون من أولياء الله يصير بعد سيد على أولياء الله، إمام بأولياء الله، فخرج عن ذلك. واضح؟ لماذا؟ لأن هذه النفوس المطهرة المزكاة هي هذه تزكية إلهية. بل الله يزكي من يشاء، يختار ويصطفي ويزكي، مو كيفكم. تزكية إلهية. فلذلك المزكي لابد أن يكون مزكى من قبل الله. أنت ما تقدر تزكي أحد، لأن أنت إذا حتى لو باهر هذا الإنسان نظيف، بس أنت مش مدرك الباطن، أكو أمراض داخلية نفسية، وإحنا ما ندري بها، بس رب العالمين يدري بها. يعلم نعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا هذه مسألة التزكية والتعليم متعلقة بالتوحيد ومتعلقة بالنبوة ومتعلقة بالإمامة، ما تنفك عنها. ما تقدر أنت أصلا تصل للعلم للفقه للأحكام الشرعية بدون الإمام، ما تقدر. منين توصل؟ وإذا أخذت من غير هذا الإمام اللي الله مزكيه، يوم القيامة يوقفك هناك رب العالمين، يقول لك ولا تقف ما ليس لك فيه علم. ليش تبعت هذا؟ تبعت أنت؟ أنا قلت لك وطلعك آية تبع هذا زيد أو عام. طلعك نبي قلت لك تبع زيد أو عام. شو قلت لك؟ أنا أمرتك أن تتبع زيد أو عام ورسولك على المذهب الفلاني والمذهب الفلاني. لا. طيب إذا ليش تبعته؟ أما إذا ناس هو مطهرهم وهو مسكيهم وتتبعهم عندك إشكال معه؟ لما يقول لك ليش تبعت أهل البيت؟ ليش تبعت الإمام جعفر الصادق؟ يا إلهي أنت طهرت، أنت طهرت أهل البيت. فلذلك إحنا من نتبعهم ناخذ من إنسان مطهر مزكى يقدر يزكيني ويطهرني. يصير إذا واحد ملوث ينظف الملوث الآخر فاقد الشيء؟ لا يعطيه. فالنظيف الماء الطاهر يطهر، أما إذا ما نزف ما يطهر ما ينظف. ولذلك أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، يعني هو يكون إمام وأنت تتبع مضمون. أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني كان ضالاً وهدي ثم هدي. فأيهما أحق بالاتباع؟ أيهما أحق بالإمامة؟ وعملية الإمامة هي عملية تزكير تطهير. فالمنهج الوقائي بالإسلام هذا المنهج اللي احنا يعبر عن القرآن الكريم بكلمة التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قوا أنفسكم وأهليكم، العبادات كلها للتقوى. كلمة التقوى قد مرة بالقرآن كلها علاقتها بالإمام. ليش؟ وجعلنا للمتقين إماما. فإذا أنت شوك تقدر توصل لمشايعة الإمام ولولاية الإمام لما تكون متقي. بدون هذا ما يسموا إمامك هذا، هذا إمام المتقين. أما غير المتقي دور الإمام على قد حاله. واضح؟ علي إمام المتقين. أما الإنسان المتقي ما يسموا هذا مأموم لهذا الإمام، يعني موالي متابع مشايع. فلذلك انت نعم تقول انا محب صحيح، تؤمن بإمامة هذا الإمام بولاية هذا الإمام صحيح، وينفعك ذلك ويخلصك من نار جهنم. لكنه المشايع والمتابعة بالاتباع في المحبة، وأن تؤمن بالولاية شيء وأن تكون مواليا أمر آخر. من فرق مرة محبة ومرة أؤمن بمتابعة هذا الإمام، ومرة فعلاً أتابع هذا الإمام. في المرحلة الثالثة ما تقدر توصل إليها إلا بالتقوى. شوف أهل البيت يقولون لا تنال ولايتنا أهل البيت إلا بالتقوى. ولاية يعني المتابعة، مو أن تؤمن بالولاية شيء وأن تتبع توالي أمر آخر. توالي تشايع تبايع تشيع الجناب يعني تمشي وراها، يعني حذو النعل بالنعل والقذف بالقذف خطوة خطوة. هاي المتابعة هاي الموالاة. أما الإيمان أنك تؤمن إذا اتبعت، تؤمن إذا اتبعت هذا الإيمان فأنت راح تكون على صراط. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. الاتباع هذا الموالاة. هناك ارتباط بين التقوى وبين المهم. ليس هذا موضوع، هذا ان شاء الله نمر عليه في مبحث اخر، بس بدت ان اربط بين الموضوعين. يعني المساله يقول لك شنو فلان صار امام او فلان، مو ميت المساله مرتبطه بسلوكك الان وعقيدتك امور تخصك الان، اكو علاقه بالموضوع. يعني هذا يقول لك فلان صار امام او فلان خطب، كان القضيه قضيه حكم وما شكل ذلك. لا، هذه لها علاقة بعقيدتك وسلوكك وقبول هذا العمل وصحة هذا العمل، انه شلون الولاية تصحح الأعمال. شلون هذا بعد مبحث طويل كنا نحكي فيه بالتفصيل. على كل، فإحنا كلامنا في تغيير النفس بالمنهج الوقائي، أن المنهج الوقائي ما اكتفى بس إجا حرم عليك المحرمات، كل محرم هو منهج وقائي يمنعك من الوقوع في شيء بضرر في الدنيا والآخرة، وكل محرم هو أمر ضار للإنسان. مش بس هذا إجا وضع حماية أخرى بده بروتكشن آخر. شلون واحد يسوي مثلاً فولي كومبريهنسيف وبعدين يسوي عليه إنشورنس على البروتكشن للنو كريم بونص يسوي هالشكل. هذا هم إجا الإسلام إجا خلالك حماية لل أن تقع بالمحرمات سوالك بالسياج من المكروهات. المحرمات موجود دائرة وراها محرم آخر مثل ما محرم سما شنو مكروهات. قلت لك لسه هذا المكروه لسه هذا يرديك عن الأمر حتى يبعدك عن الحرام. فإذا أنت المكروه ما تسوي بعد الحرام تقرب لبعد وسوالك بالسياج الواجبات سما المستحبات حتى لا تقع في ترك واجب. صلي هاي المستحبات هذه النوافي هذه الأمور العبادات الزيارات الصلوات الذكر كله. فأنت تعتاد الشخصية الإسلامية النفسية تتربى من طفولتها إلى أن تكبر تسوي مستحبات. فهذا يسوي مستحب بعد ترك الواجب. فهذه المستحبات سور سياج وقاية المن حتى ما يترك الواجبات. والمكروهات وقاية لعدم الوقوع في المحرمات. يعني وقاية وعليها من وقاية. قد عبرت المدرسة الإسلامية في تربية الشخصية الإسلامية. مو هاي معقولة واحد يجي بدو قبل 14 قرن يسوي هيك منهج وقاية؟ مستحيل هذا. مستحيل. هاي عبرت الإسلام. هو اللي يفكر بهكذا أمور يفهم هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. مستحيل يجي من وضع بشر. يجي دين مستحيل يجي من وظيفة تفكر كل البشرية وكل الجن والإنس والملائكة مستحيل يكون يجي منهج هذا. منهج دقيق مرتبط بأعماق النفس الإنسانية وبالإمامة وبالنبوة وبالتوحيد رابطة حلقات متصلة بعضها ببعض. هذا الإعجاز التشريعي بالإسلام. فالمنهج الوقائي بس الإعجازين الثلاثة أعطيه لأنه تربط وقت الصلاة. هذا كله حتى يخلي النفس الإنسانية سائرة بأمان بعيدة عن المحرمات بعيدة عن ترك الواجبات. لأنه ترك الواجب حرام بالنتيجة بعيدة عن المحرمات. هاي الوقاية بو 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 إلى آخره تتقون. فإذا لا سمح الله وقع هذا الإنسان بالحرام أيضا ما يترك الإسلام. هم خلي له شنو منهج علاجي لعالج هذه النفس الإنسانية المنكسرة. ولكن هذا المعون من يتصلح ينكسر الفخار أو الزجاج أو شيء ممكن يتلحمه ولكن يرجع مثل الأول تبقى آثار. مرة تكون آثار وضعية مرة تكون آثار يعني تشريعية. تترك آثار قد أحيانا تؤدي إلى أمور دينية بالقانون الإلهي. هذا يترك بعض المحرمات تركت آثار تسري سارية المفروض. لأنه أحيانا هو عمل واحد يسوي الإنسان بسيط يعني يطول مثلا نص دقيقة عمل حرام يفتح عين واحد بس آثار هذا العمل تستمر إلى آخر حياة هذا الإنسان خربت عينه راح عمام مو صحيح؟ هو العمل ما طول. ولذلك من إن شاء الله نوصل لقضية العدل الإلهي بعض الأعمال يقولك شنو هو 70 سنة هذا عصى رب العالمين ليه عذب 70 سنة بالنار وخلاص؟ لا مو هيك. أكو أعمال النتيجة مالتها دائمة إلى ما لا نهاية. هذا يقتل إنسان بعد هو ممكن يصدر منه أجيال وآلاف الناس من الإنسان. فمن قتله فكأنما قتل الناس. هذه خلصة 70 سنة قتل النفس. لو يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنة خالدا فيها. لأن آثار العمل مثل آثار فقع العينين. آثاره صحيح العمل فيقول لكم الثانية واحدة فقع عين هذا دعوة يبقى مثلا عنده لا مو هذا آثاره أثر عليه حرام. حرام عائلته حرام أهله حرام أن يصير منه ذريات هائلة. فلذلك الجزاء مو ننظر لهذه الأمور وإن شاء الله نمر على هذه القضية. كذلك بالنفس الإنسانية بعض الأفعال لما تصير تترك آثارها بالنسبة للإنسان. بس مع ذلك الإسلام وضع علاج. إحنا بدل إن نقول واحد يرتكب خطأ بالحج شو يسوي؟ يدفع كفارة. شو جاي الكفارة شو تسوي؟ تستر، تغطي ذاك الخطأ. كفر يعني ستر، غفر، كفر، كلها بمعنى واحد. كافر يعني زارع، اللي يغطي البذور بالأرض. حتى كلمة كفر بالإنجليزية جاية من ذي الكلمة، من كفر. كفر يعني غطى. كفر غطى غطاء يعني من كفر. الإدبارس فكر ويقولون هذا كفر الدوار وكفر الزيات وكفر كفر يعني قرية تغطي البذور مزارعين يعني يسمون كفار يعني يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مو الكفار يعني اللي يكفرون بالله تعالى، لا ما له علاقة. كفار يعني ذول المزارعين الإدبارس. فهذه النفس الإنسانية من ترتكب خطأ أكو كفارات حتى شنو تستر ذاك الخطأ، تستر غير الزين تمه. أكو مراحل، مرحلة إزالة ومرحلة ستر، وأكو مرحلة أخرى متقدمة جدا. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. مراحل للتغطية وللمحو وكذا، مو هذا وقت يعني. إن شاء الله إذا مرينا على في المحاضرة بالتوبة نفتح على الأشياء هذه. فمنهج العلاجي الاستغفار، منهج علاجي لتصليح الخطأ والذنب اللي صار. الله تبارك وتعالى تواب رحيم ستار غفار، هذا كله منهج شنو؟ علاجي. إذا كثرت الجرة أكو إلها علاج، إذا وقع بالحرام إلي علاج، ليس بالأبواب سبحانه وتعالى أبدا. رحمته واسعة، لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون ويغفر لهم، يعني أبدا ما ينقطع هذا السبيل. أنه أنت بكل الأحوال الإسلام وراك وراك، يحبك يديك وقاية، لا سمح الله إذا وقعت بالحرام هو وراك، ما يتركك، ما يسد الأبواب عليك، ما يخلي روح اليأس تتسرب إلى نفسك، داخل من هو وراك، لأنه منهج رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، كررها الرحمن الرحيم، لأنه سبقت رحمته غضبه، كتب على نفسه الرحمة، فمنهج منهج رحيم. هو اللي يرحم العباد، هم الناس برجلهم يرحم من النار، شو يسوي من ربنا؟ هو برجله يروح يشرك رحمة الله وغفرانه والمنهج الوقائي كله ويركب برجله من النار، شو يسوي؟ يا بتعالى للجنة، الله يدعو إلى الجنة. لا ما يريد الجنة، أصلا ما يؤمن بيها الجنة. هو ما يؤمن بيها، قبول تعالى أدخله في الجنة، إذا وصل لا مؤمن بالجنة ولا بإله الجنة، شو تدخل قوة يعني؟ يقول على أبيكم هيك صنع وكذا، إما صنع لحب الاستطلاع لسد الدوافع الاستطلاع الموجودة عند الغريزية للشهرة للمال، لو لله إذا لله إلى جزاء ولا ثواب، إذا مو لله هو مين لله؟ هو مين يؤمن بالله؟ شو تسوي؟ أجسنا أو غير أجسنا؟ فهذه الأمور، هذه الأمور العلاجية، أنه إذا النفس انكسرت أصيبت الله تبارك وتعالى مخلي كفارات، مخلي باب التوبة، مخلي الغفران، مخلي الصلوات، بعض الأخزان، بعض الأمور كلها لعلاج. هناك للوقاية وهناك من؟ إذن هناك منهجان، منهج وقائي وهو المقدم وهو جدا واسع في الإسلام، ومنهج علاجي أيضا ما يترك. دخل تقريبا في الصلاة بعد ما نقدر نكمل أكثر من هذا، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين.